يمكن أن يوجد أنواع أخرى كالاعتكاف بالصوم والاعتكاف بلا صوم. الاعتكاف بالصوم أكمل، حيث أن هناك من أوجب الاعتكاف مع من أوجب الصوم مع الاعتكاف. يمكن أن يكون هناك قسم آخر وهو اعتكاف الليل واعتكاف جزء من النهار. فبكل حال الاعتكاف هو عبادة يوجبها الإنسان على نفسه أو يتطوع بها من غير إيجاب، فإذا يوفي بها وتكون طاعة إذا نذرها. قد يكون هناك أيضا اعتكاف محرم وهو الاعتكاف عند القبور أو عند معبودات النصارى، فإنها عند يعني كنائسهم تعبداتهم أو عند الأصنام والمعابد، هذا شرك لأنه عبادة لغير الله، لأن الاعتكاف عبادة، فإذا صرفه لغير الله فقد تعبد بشرك. نقول اعتكاف تطوع كاعتكاف الإنسان طوعا من نفسه، واعتكاف واجب كنذره أن يعتكف في هذا المسجد ونحو نذره أن يعتكف 5 أيام ونحو، واعتكاف مقيد بمسجد لا يصح إلا فيه كأن يعتكف أن ينذر اعتكافه بالمسجد الحرام ونحو، واعتكاف لا يجوز وهو الاعتكاف الشركي كملازمة القبور والإقامة الطويلة عندها. قوله ولا يصح يتكون الاعتكاف من المعتكف الذي هو نفس الإنسان، ومن المكان الذي هو المسجد، ومن العمل الذي يقوم به المعتكف وهو الطاعة. فأركانه المعتكف والعمل والموضع. النية ملازمة للعمل. عندنا لماذا لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه؟ ذكرنا قريبا أنه لو اعتكف مثلا في كهف أو في زاوية خربة مثلا بعيدة وقال أخلو بربي، لا حصل أحد محذورين: إما أن يفوت الجمعة والجماعات وذلك محذور كبير، وإما أن يتردد إلى المسجد كل يوم 5 مرات وذلك ينافي الاعتكاف. لأجل ذلك لن يجوز أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، يجمع فيه يعني تقام فيه صلاة الجماعة. يجوز في مسجد ليس فيه جمعة إذا لم يتيسر له مسجد جامع، إن تيسر له المسجد الذي تقام فيه الجمعة فهو الأصل. فإن شق عليه لأن كان يعمل مؤذنا في هذا المسجد أو إماما أو خادما، فيشق عليه أن يترك عمله، أو المسجد الجامع بعيد على أهله وأهله مضطرون إلى التردد إليه لأجل إتيانه بطعامه وشرابه ونحو ذلك، جاز أن يعتكف المسجد القريب من بيته ويخرج إلى الجمعة، لأن الخروج إلى الجمعة لا يتكرر، إنما هو في الأسبوع نفر، فلا ينافي الاعتكاف. وأن المرأة يقول فيجوز لها أن تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها، مسجد بيتها الزاوية التي تتاخذها للصلاة فيها هذا ما يسمى مسجد ولا يصح أن تعتكف فيها، كذلك بيتها كله ما يصح أن تعتكف في بيتها وتقول أنا أصلي في هذا البيت أنا أعتكف فيه، لكن إذا كان هناك مسجد بجوارها ولو أنه مهجور، لكن قد كان محلا للصلاة والآن قد هجر لا يصلى فيه جاز أن تعتكف فيه، فإن المرأة ليس عليها حضور الجماعة بل صلاتها في بيتها خير لها كما عرف. وإذا اعتكفت في مسجد الجمعة والجماعة وكان فيه مكانا مهيئا للنساء مخصصا بهن جاز، وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده في المسجد، ولما اعتكف مرة استأذنت عائشة أن تعتكف فبنت لها قباء، ثم سمعت بذلك حفصة فبنت لها أيضا خباء آخر، فسمعت بذلك زينب فبنت لها خباء، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الأخبية وسأل قيل هذه فلانة وفلانة، فعند ذلك قال سأترك هذا الاعتكاف هذا العام، في رواية أنه قال آل بر أردنا، يعني ما أردنا إلا المناحشة لم يردنا البر، فترك الاعتكاف ذلك العام. رخصته لعائشة أولا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تبني لها خباء في زاوية المسجد وتعتكف به، أو يكون هناك زاوية تجعل عليها ستارة وتعتكف فيه إذا كانت آمنة على نفسها. فالحاصل أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد الجماعة، ويجوز أن تعتكف ولو في مسجد مهجور إذا كانت آمنة على نفسها، ولا يصح ولا يسمى اعتكافا عكوفها في بيتها أو في زاوية بيتها الذي تصلي فيه. قوله ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام في مسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. إذا نذر إنسان اعتكافا في المسجد الفلاني من مساجد الرياض لم يلزمه فيه، لو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام في المسجد الجامع الكبير بالرياض لم يلزمه به، وجاز له أن يوفي باعتكافه في مسجد من المساجد الأخرى التي فيها جمعة. وذلك لأن البقاع كلها سواء، لا مزية لهذا على هذا على هذا، البقاع كلها سواء. وهكذا لو نذره في مسجد نائم، لو نذر أن يعتكف 10 مثلا في جامع القصيم جاز أن يوفي اعتكافه في هذا الجامع، أو نذر أن يعتكف 5 أو أسبوعا في الجامع الأموي بدمشق لم يلزمه الوفاء فيه وجاز له أن يوفي اعتكافه في هذا المسجد. وهكذا لو نذره في مسجد قريته الفلانية، بإذن الله علي أن أعتكف عشرا في مسجد قريتي الفلانية، جاز أن يوفي اعتكافه في هذا المسجد أو في ذلك المسجد أو في غيره من مساجد الرياض ونحوها، لأن البقاء كلها متساوية لا تفاضل بينها. هذا ما نقوله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الصلاة لم يلزمه فيه. ولو كان من يشد الرحال، لكن لا مزية لهذا على هذا. هو مثلا إذا نذره ما يقال وجب عليك وجوبا أنك ما تعتكف إلا في هذا، ولو اعتكفت ذلك المسجد ما أجزأك، لكن نقول الأفضل لك أن توفي بنذرك وبما عينته. لكن لو كان عليك مشقة اعتكفت في المسجد الذي عند بيتك أو في الجامع الآخر، كان مثلا في هذه البلدة نحو مثلا 60 جامعة، يجوز لك أن تعتكف في أي مسجد تقام فيه الجمعة.
إذا نذر واعتكف في جامع قريب من المسجد الحرام، هل يجب عليك الوفاء؟
لا، بقية المساجد التي بمكة كلها سواء، ما يلزمه الوفاء بها. ورد
المسجد
هذا
أفضل
من
غيره،
ما هناك تفاضل كثير. تفاضل إنما هو مثلا بالأقدمية أو بالكثرة المصلين أو ما أشبه، ولا يلزم التفضيل على غيره تفضيلا حسيا. الحاصل أن من نذر وعين أن يصلي في المسجد الفلاني غير المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء به، بل يجوز له أن يوفي نذره صلاة أو اعتكافا في غيره من المساجد. إذا قال لله علي أن لا أصلي الظهر إلا في المسجد الجامع الفلاني، جاز أن يصليها في المسجد الجامع الآخر. أو لله علي أن أصلي هذه الليلة 20 ركعة في المسجد الجامع الكبير، يجوز له أن يصليها في المسجد الآخر الفلاني أحد الجوامع نحن.
إذا انشغل
في إيش؟
من المؤلف استثنى مسجد المرأة في بيته أو سائر المسجد
سوى مسجد بيتها، لأن مسجد بيتها ما هو مسجد، إنما هو زاوية تجعلها محل صلاة تفرشها سجادتها ونحو ذلك. والله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد خاصة بما يكون فيها أداء الصلوات أصلا أو تحدى الصلاة فيها، وخاصة بالصلوات. إينا عاكفون في المساجد، ما هو نفسك. وقوله وأفضلها أو أفضلها، يعني أفضل المساجد الثلاثة الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، هكذا ترتيبها. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في غيره، وأن الصلاة في مسجد المدينة 1,000 صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة في مسجد بيت المقدس 500 صلاة فلما كان هكذا كان أفضل الثلاثة المسجد الحرام، ثم المسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. وهذا التفضيل يكون بكثرة المضاعفة فيها، فإن المضاعفة إلى 500 أو إلى 1000 أو إلى 100,000 ما تحصل في سائر المساجد، فدل على أن هذه الصلاة والمضاعفة مقصودة فلا تفوت. فإذا نذر لله علي نذرا أن أصلي في أحد المساجد الثلاثة وجب عليه الوفاء به، وإذا قال لله علي أن أصلي المسجد الكبير الفلاني البلدة الفلانية لم يجب عليه، وجاز أن يصلي تلك الصلاة في غيره. ثم يقول وإن عين الأفضل لم يجز فيما سوى فيما دونه، وعكسه بعكسه. عين الأفضل من الثلاثة إذا قال لله علي أن أعتكف أو أصلي كذا وكذا صلاة أو كذا وكذا يوم الاعتكاف في المسجد الحرام، هو أفضلها. فلو اعتكف أيامه هذه في المسجد النبوي ما أجزأه، فاتته مضاعفة كثيرة، فلا بد أن يوفي نذره في المسجد الحرام حيث نذره. وإذا نذر وقال لله علي أن أصلي 20 ركعة أو أعتكف 5 أيام في المسجد النبوي لم يجزه أن يعتكفها في المسجد الأقصى، لأنه دونه في الفضل. فإذا عين الأفضل تعين ولم يجزه فيما دونه، وعكسه بعكسه. لو عين المفضول جاز في الفاضل، والدليل عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد، قال صلي هاهنا. فلما رآه بسيطا قال شأنك إذا. فدل على أنه لو صلى في المسجد الحرام لكان أفضل، ولكن لما أنه أصاب على أن يوفي بنذره بالبقعة التي نذر فيها تركه، قال شأنك إذا. فإذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يوفي بنذره في المسجد النبوي لأنه أفضل، وجاز له أن يوفي نذره في المسجد الحرام لأنه أفضل وأفضل. وإذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي جاز أن يوفي نذره في المسجد الحرام لأنه أفضل، ولم يجز أن يوفي نذره في الأقصى لأنه دون المسجد النبوي. وإذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لم يجز في غيره، لم يجز لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى لأنهما دونه في الفضل. فعرفنا بذلك أنه لا يتعين شيء من مساجد الدنيا إلا هذه الثلاثة، وأنه إذا عين الأفضل منها تعين ولم يجزي اعتكافه فيما دونه، وإذا عين المفضول جاز اعتكافه بما هو أفضل منه. والله
هذا خاص بالمساجد الثلاثة ولا يخاص على الحي والانتقال من المفضول إلى الأرض؟
نعم خاص بالمساجد الثلاثة ولا يقاس عليها غيرها من انتقال من المفضول إلى الأفضل ولا من الأفضل إلى المفضول.
في أي صورة من المفضول؟
يعني مثلا لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد وهو أفضل وأفضل جاز له أن يعتكف في مسجد تخلف مثلا أو في مسجد الظهيرة أو في مسجد البطحة ولو كانها مفضولة ينتقل من المفضول إلى من الأفضل إلى المفضول. والعكس كذلك لو نذر أن يعتكف في جامع البطحة وأوفى نذره في هذا المسجد جاز إنه انتقال من الفاضل المفضول إلى الفاضل.
هل يصبح هذا على سائر التطوعات كالصدقات وغيرها أم خاص بالمساجد؟ هذه
القاعدة والانتقال من المفضول إلى الفاضل. الاعتكاف كما تعرف عبادة بدنية بحتة، يعني أخطير لها المسجد لأنها كما تعرف عبادة تنبني على تفرغ القلب وعلى الإقامة الطويلة. وأما سائر الأعمال كالصدقات ونحوها فهذه عبادات بدنية، والعبادات البدنية بلا شك عبادات مالية، والعبادات المالية تتعلق بالأسباب التي تدفع لها. فإذا نذر أن يتصدق لمساكين الحرم بمئة لزمه الوفاء به لمساكين الحرم أو لمساكين البلدة الفلانية لزمة، لأنه عين سببه، عين النذر وهو صدقة مثلا بألف لمساكين البلدة الفلانية، لمساكين القصيم يعرف مثلا أنه ذو حاجة، أو لمساكين الطائف مثلا، أو لمساكين الأحساء، يلزمه الوفاء بهذا لأنه ما عينهم إلا وقد عرف أنهم ذو حاجة. وهكذا إذا نذره لمسجد، إذا قال لله علي أن أبني مسجدا في بلدتي الفلانية وجب عليه الوفاء به في بلدته لأنه ما خصها إلا وقد عرف أنهم بحاجة، ولا يكفيه لو بناه في هذه البلدة، فإنه ما عينه إلا قد تعين سبب المراجع. هذا من جهة الصدقة ونحن
سنة واحدة كالصية مثلا لنظر أن يصل يوم الاثنين ولكنه أراد أن يقنف إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفة، هل يجوز له هذا؟ هذه كذا بدل من
مثل هذا يلزمه الوفاء بما نذره ولا يجزيه أن ينقله، لأن هذا له سبب وهذا له سبب. إن وافق أن يوم عاشوراء هو يوم الاثنين كفى، وإلا يلزمه الوفاء بنذره، وإن أراد أن يصوم عاشوراء يصومه كمستقل.
الصلاة
بزيد مكة الضعف والضعف لا صحيح، يظهر لي أنها ليست كمسجد الحرام، المضاعفة 100,000 خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة.
الذين قالوا
بتعليلات الله يبجيه.
المظاهر في الصلاة فقط أخذ المظاهر الحديث ولا كل الأعمال من ذكر وقراءة؟
صحيح، من الأعمال أيضا تضاعف. مكة الحرم أن لها مزية
سيئات يا شيخ باعر،
لا تضاعف السيئات لكن تعظم، يعظم الجرم الحرام أعظم منه بغيره، ويعاقب على الهم على مجرد الإرادة.
تعظم الأطباع
السيئات ما تعظم، إنما يعظم جرمه
يكون عذاب أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وضع في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
والصلاة والسلام على محمد. ذكرنا أن الاعتكاف يلزم بالنذر، من نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء بهذا النذر، ودليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فإذا نذر أن يعتكف يوما وجب عليه أن يدخل معتكفه قبل ابتداء اليوم، ولا يخرج إلا بعد انتهائه. وإذا نذر ليلة دخل قبل الغروب وخرج بعد طلوع الشمس، إذا نذر أن يعتكف ليلة دخل قبل الغروب ولو بلحظة كدقيقة أو نحوها، وخرج بعد الشمس بعدما تطلع الشمس حتى يستوفي الليل، لأنه قد يطلق الليل على ما من غروب الشمس إلى طلوعها. وإن نذر اعتكاف نهار دخل معتكفه قبل طلوع الشمس ولو بلحظة، ولم يخرج إلا بعد الغروب. وكلمة يوم يدخل فيها الليل عند الإطلاق، ويعني الأصل أن اليوم يدخل فيه النهار والليل. فإذا قال: علي أن أعتكف ثلاثة أيام، دخل قبل اليوم الأول وخرج بعد اليوم الثالث، والأصل في الشرع أن اليوم يبدأ بالليلة، فالليلة تبع اليوم الذي بعدها، تبع النهار الذي بعدها. فهذه الليلة ليلة الخميس، تابعة اليوم الخميس، لا تابعة اليوم الأربعاء. نحن الآن في الخميس، فإذا نذر أن يعتكف الخميس دخل معتكفه قبل غروب شمس يوم الأربعاء، ليبتدئ من الليلة التي قبل الخميس وهي تابعة له، ولم يخرج حتى تغرب شمس يوم الخميس. وإذا نذر أن يعتكف الجمعة دخل معتكفه آخر يوم الخميس قبل غروب الشمس بدقيقة أو نصف دقيقة، وجلس في معتكفه ليلة الجمعة وهي الليلة التي قبلها، واستمر إلى أن تغرب شمس يوم الجمعة. هذا هو الأصل. وإذا نذر أن يعتكف يوم العيد فإن الليلة التي قبله تابعة له، ليلة الثلاثين من رمضان، مساء اليوم الثلاثين من رمضان أو التاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا، تابعة ليوم العيد لا تابعة لرمضان. ولهذا ما يصلى فيها تراويح. إذا ثبت الهلال شوال لم يصلوا تراويح في مساء ذلك اليوم، وإذا ثبت هلال رمضان في آخر يوم في مساء آخر يوم من شعبان صلوا التراويح في تلك الليلة التي هي أول ليلة من رمضان. هذا نحوه بيان أن اليوم يتبعه الليلة التي قبله. فإذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام بدأها بأول ليلة وانهاها بآخر نهار. شهرا، فالشهر يبدأ بالهلال وينتهي بالهلال، فإذا هل الهلال دخل معتكفه ولم يخرج حتى يغل الهلال الثاني، فيبدأه بالليلة التي يرى فيها الهلال. وإذا نذر أسبوعا أن يعتكف أسبوعا ابتدأ بليلة السبت مساء الجمعة وانتهى بنهاية يوم الجمعة الأسبوع الآخر. قوله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه،
ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
ما هو بنذر، اعتكاف تطوع ليس نذرا.
قال هناك فرق بين اليوم الذي منذورا به وبين اليوم مثلا المتطوع به. اليوم معروف لا فرق، لكن الفرق الحكم
اي صحيح، لكن يعني اعتكاف فقط عليه الصلاة والسلام تطوع اعتكف، يعني دخل في صباح اليوم، ويظهر أنه دخل في صباح اليوم العشرين، صباح اليوم العشرين ليدخل اليوم العشرين النهار مع ليالي العشر الأواخر. الثابت أنه كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفا، وأنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر تبدأ من الليلة، من ليلة العشرين، من ليلة الحادي والعشرين. بكل حال النذر يشتاط له فيدخل من أول جزء منه أو قبيله بقليل حتى يستغرق النهار والليل يستغرق الليل والنهار كله.
أطول
مدة من
الاعتكاف؟
لا له نهاية. لو اعتكف الإنسان عمره كله إنجاز. أما أقصره فاختلف، هل يصح اعتكاف ساعة؟ والصحيح أنه لا يقال لمن جلس في المسجد ساعة ولو أنه معتكف ما يقال أنه اعتكاف. وإذن فأقله أقصره ليلة، وهي أقل ما روي كاعتكاف عمر، إني نذرت أن أعتكف ليلة. فإذن من قال سأعتكف نصف يوم ما يسمى اعتكاف، أو ساعة أو ساعتين ما يسمى اعتكافا، لأن عرفنا أن الاعتكاف هو طول المقام، طول الإقامة وملازمة المكان زمنا طويلا، هذا هو حقيقة الاعتكاف. فأما جلوس الإنسان ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك فلا يسمى اعتكافا. الليلة يعني هي من غروب الشمس إلى طلوعها، واليوم يدخل فيه الليل، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها. والله تعالى دائما يقرن الليل بالنهار، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ومن آياته الليل والنهار. فالليل هو وقت غروب الشمس والنهار وقت طلوعها. نهار أو ليل؟
نهار أو ليل
أقله، يعني إذا صح أن يعتكف ليلا صح أن يعتكف نهارا. وقوله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، المعتكف ملازم للمسجد فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، مثلا يخرج لقضاء حاجته كالبول والغائط لأن هذا ضرورة، ويخرج لإحضار طعام إذا لم يكن هناك أحد يأتيه بطعام أو شراب، ولم يكن أحد يجعل في المسجد أكلا أو ماء، فإن وجد من يأتيه بالطعام والشراب لم يخرج وأكل أو شرب في المسجد. وإن جيء بطعام وقف مثلا كالذين يطعمون في المساجد المساكين ونحوهم لم يخرج، وأكل من ذلك إن كان أكل عاما مرخصا فيه. أما إذا لم يجد فله أن يخرج يأكل مثلا بالمطاعم، أو يستحضر يأتي بأكل ويأكله في المسجد في مكانه الذي اعتكف فيه. قد ذكرنا أنه يستحب أن يكون له زاوية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحجر مكانا يجعل فيه إما خباء وإما سترة، ويفرش فيه خمرة وفي السجادة وإذا كان في المسجد غرفا صح الاعتكاف فيها وأكله وشربه ونومه يكون بها وإلا ففي زاويته هذا. وقوله ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ورد النهي عن ذلك. ورد في بعض الآثار المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ولو كان هذه من أعمال الخير اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم، عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم، أعمال خيرية، ولكن المعتكف في عمل وهو إقامته في المسجد فهي عمل، عمل بر، عمل صالح، فلا يقطع شيئا التزم به وعمله وألزم نفسه به لا يقطعه لسنة. يمكن أن يقوم بها غيره، يقوم بها غيره، أو يمكنه تدارك العيادة بعد خروجه. ثم إذا اشترط ذلك جاز، إذا اشترط أن يعود أقاربه إذا مرضوا أو كان أهل البلد قليل واشترط أن يعود من مرض منهم لكونهم أصحابا ورفقا جاز ذلك. وإن كان خلاف الأصل أنه يستلزم كثرة الخروج التردد إلى الدور، لكن مع الاشتراط المؤمنون على شروطهم. قوله وإن وطئ المعتكف، إن وطئ في الفرج وطئا كاملا فسد اعتكافه ولا يسد بالمباشرة يعني دون الفرج. والآية فيها المباشرة ولكنها كناية عن الوطئ، لأن الله قال لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالنهي عن المباشرة التي هي مقدمة الوطئ، لأن المباشرة قد تكون وسيلة إلى الوطئ، ولأنها من التمتع بالشهوات، والمعتكف يبتعد عن الملذات والشهوات الدنيوية. فإذا وطئ في الفرج فسد اعتكافه وذلك لأن النهي ظاهره التحريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أنه حرام فيفسد اعتكافه. وحينئذ ماذا يفعل؟ يستأنف إن كان نذر أياما، لو مثلا نذر أن يعتكف شهرا ولما أمضى نصفه جامع بطل أول اعتكافه، عليه أن يستقبل شهرا جديدا، عليه أن يستقبل شهرا من ذلك الوقت ولا يعتد بما قبل الوطن. وهكذا لو نذر أسبوعا وابتدأ من يوم السبت ووطئ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قبل انتهائه بطل ما مضى، عليه أن يعيد الاعتكاف أسبوعا جديدا. وأما إذا كان اعتكاف نفل وتطوع فلا يلزمه قضاءه، ولكن يفسد اعتكافه ولا يسمى معتكفا. وقيل إنه يفسد اعتكاف ذلك اليوم ويثاب على اعتكاف الأيام التي قبلها، هذا إذا كان اعتكافه تطوعا لا نذرا. قوله
المقصود من الإنزال أو التقاضي، يعني المقصود هنا في عبارة الوضع الإنزال أو التقاضي.
لا، المقصود العلاج.
العلاج
سؤال حصل إنزال أم أنه هو حقيقة الوضع الذي تثبت عليه الأحكام،
وإن باشر وانزل
هذا صحيح أيضا أنه ممنوع من المباشرة للنص، ولكن إذا لم يكن هناك علاج فإنه لا يفسد، ولكن يأسد وينقص الأجر. قوله فيستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. المعتكف مأمور بأن يتفرغ للعبادة، لأنه لما التزم بالخلوة في المسجد كان تفرغه وخلوته لأجل التعبد، فيلزمه أن يشتغل بالقرب. القرب هي الحسنات، فيشتغل بالقراءة ويكثر منها، ويشتغل بالذكر في الصباح والمساء الأذكار المؤقتة، ويفي أيضا بالأذكار التي بعد الصلوات قبلها مثلا، ويكثر من التقرب بنوافل الصلاة، فيصلي بالليل ويصلي بالنهار ويأتي بها الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويشتغل أيضا بالذكر ويشتغل بالدعاء والابتهال وكثرة سؤال الله. فهذه أذكار قولية وفعلية، ويشتغل أيضا أو يتصف بالانكسار وبالتواضع وبالذل وبالخضوع والإخبات، وهكذا أيضا يخشع بقلبه ويخضع ويتواضع ويستكين، ويحاول أن يبكي أو يتباكى إذا لم يقدر، و يحاول أن يحضر قلبه عند الذكر وعند القراءة وما أشبه ذلك، وفي هذه الأذكار جمع القلب على الرب، ولكن لا يصل إلى جمعية المتصوفة. والصوفية لهم جمعية، وذلك أن أحدهم يعتزل في زاوية ثم يجمع قلبه في نظره ويجلس يفكر ويذكر وهو مغمض عينيه ومحضر قلبه، وإما يتكلم بلسانه وإما يجيل فكره في صفات ربي وفي مخلوقاته وفي جلاله وفي هيبته وفي عظمته ونحو ذلك، ويزعم أن هذه الجمعية أفضل من كثير من العبادات، ويترك لهذه الجمعية الصلوات مع الجماعة، ويقول إني الآن قد جلست مثلا لي 5 ساعات أو 6 وأنا أجمع همومي وأنا أجمع أوهامي وأجمع تخيلاتي وأفكاري، أجمعها حتى يحصل لي الاجتماع الكامل. فإذا قمت للصلاة رأيت هذا ورأيت هذا وعرض لي هذا، تفرقت الجمعية والأفكار التي أنا قد تعبت في جمعها، فيترك لذلك صلاة الجماعة في نظره. ثم يقال له ما نهاية هذه الجمعية؟ فمثلا أنه جلس 10 ساعات ما قام من مكانه، أو 15 سنة لم يؤدي فيها صلاة، نهاية هذه الجمعية أن قلبه كما يزعم يفنى ويضمحل تضمحل نفسه من الوجود، ويتصل بربه في نظره، ويفنى بموجوده عن وجوده كما يقول، كما هي عبارتهم، وبمشهوده عن شهوده، ويفنى بربه عن نفسه، ويضمحل في نظره من الوجود، ويصل إلى مرتبة الفناء، الفناء الذي يغالون في الحصول إليه. ولا شك أن هذا الفناء الذي ينشدونه هو بدعة محدثة. نقول الذي يشتغل بالقرب من المعتكفين ما يصل إلى هذه المرتبة التي يزعمها الصوفيون، ولا يفكر في هذه الجمعية، ولا ينقطع عن العبادة، ولكن مع ذلك يستفيد من خلوته. إذا أخذ يذكر الله ويفكر في آياته وفي صفاته وفي عظمته وجلاله وفي عظيم مخلوقاته استفاد. الفائدة التي يستفيدها هي أنه يعظم قدر ربه في قلبه، وتصغر نفسه، وحينئذ يستقل أعماله. ولو عمل أي عمل، أعمالك وحسناتك وقرباتك واعتكافك هذه المدة وقراءاتك ونحوها، تحتقرها عندما تفكر في أن ربك يستحق عليك أعظم، وأنك يجب أن تفني حياتك كلها في أقصى ما تقدر عليه من العبادة، وأن نعم الله ولو صغرت لا تستطيع بأعمالك أن تقابل أصغرها. فهذه فائدة هذه الخلوة، خلوة المعتكف، اشتغاله بالقرب. وأما اجتناب ما لا يعنيه، المراد به أن لا يشتغل بالكلام الذي لا يتعلق بالعبادة، فلا يجعل معتكفه محلا للزوار، يأتي هذا الزائر فيفتح معه في الكلام في فلان وفلان، أو في الدنيا أو في الأسعار وفي السلع ونحو ذلك، أو في الأموال أنواعها، في المواشي أو في الحرافات أو في التجارات أو في المناصب والرئاسات وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس من الأعمال أعمال القربات بل هو من قواطعها. وهكذا أيضا من اجتناب ما لا يعنيه تجنبه الكلام الذي لا حاجة إليه، الكلام الذي يمكن أن يستغني عنه يقتصر على ما يضطر إلى التكلم به، لأن كلام الإنسان من عمله. وقد ورد في الحديث أو في الأثر من علم أن كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. فعرفنا بذلك أن المعتكف قد انعزل عن الدنيا وأهلها ولزم المسجد لطاعة الله وتفرغ لذلك، يكثر من أنواع الطاعة ويشتغل بها ويقطع علاقاته عن الخلق ويقطع صلته بالناس، فلا يخرج ولا يفتح المجال لمن يريد أن يجلس معه ويفاتحه ويتكلم معه، ويشتغل بالقربات التي تقربه إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد الأفلى، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من كتاب المناسك، ترتيب الفقهاء لأركان الإسلام قيل على حسب الأهمية والآكدية، وقيل على حسب ترتيبها في حديث بني الإسلام على خمس. فإن الحديث بدأ فيه بعد الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا رتبت الحديث، فهكذا رتبها الفقهاء أيضا. وكذلك الأهمية، فإن الصلاة أهم الواجبات وأهم الأركان كما تقدم، ويليها في الأهمية الزكاة لأنها قرينتها، ولأن الزكاة حق مالي بحت وقد تكون ثقيلة على كثير من النفوس. ويليها في الأهمية الصوم لكونه سنويا واجبا على المسلمين، ويليه في الأهمية الحج، فإنه ليس واجبا سنويا على كل شخص وليس واجبا على كل أحد، وإنما على القادر ونحوه. لا جرم أخروه عن غيره من الأركان. وبعض العلماء قدم فيها وأخر، فالبخاري قدم الحج على الصيام، ومسلم رتبها على ترتيب هذا الحديث كما ذكرنا، وابن ماجه أخر الحج المناسك وجعلها في وسط كتابه ولم يجعلها في أوله، وكل منهم رأى رأيا. عندنا المناسك جمع منسك، وهي العبادات. الأصل في المناسك أنها التعبدات، والأنساك التعبدات والعبادات، والنسك العبادة، والناسك العابد. يقال تنسك فلان يعني تعبد، وفلان ناسك يعني متعبد. يقول الحاصل أن المناسك في الأصل هي العبادات، ثم إنهم اصطلحوا على أنها هي أعمال الحج. أعمال الحج وإن كان غيرها أيضا قد يسمى مناسكا وأنساكا ونسكا، فقد سمى الله الذبح نسكا في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبح، لأنه عبادة مالية يخرجها الإنسان من ماله فهو يتنسك بها يعني يتعبد. وفسر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بأن المراد بالنسك الذبح، وبعضهم فسره بأنه العبادات كلها، ويكون عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص، يعني قل إن صلاتي وسائر أنساكي يعني عباداتي. وأعمال الحج أيضا تسمى مناسكا لقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني قضيتم أنساككم يعني عباداتكم الخاصة بالحج. فيقال مثلا الوقوف بعرفة نسك، والمبيت بمزدلفة نسك، ورمي الجمال نسك، والذبح نسك، والحلق على الصحيح أنه نسك، والطواف نسك، والسعي نسك، والوداع والإحرام وما أشبه. هذه المناسك الذي قال الله فيها فإذا قضيتم مناسككم، يعني الأعمال التي تنسكتم أي تعبدتم بها لله في هذه المواسم انتهيتم منها إذا قضيتم مناسككم. ثم عرفنا أن هذه الأعمال تسمى مناسكا، وتسمى أيضا أماكنها مشاعر، عرفة مشعر، مزدلفة مشعر، ومنى مشعر، لأنها شعائر للعبادات يعني أعلام ظاهرة، والمشاعر والشعائر الأعلام الظاهرة. لذلك يقال الصلاة من شعائر الإسلام، يعني أنها من العلامات الظاهرة. ثم أعمال الحج كما قلنا تسمى أنساكا، وواحدها نسك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. يريد بالنسك عبادة من عبادات الحج، وكأنه يريد العبادات التي يمكن الاستغناء عنها وقد تفوت أو ما أشبه ذلك، فأما التي لا بد منها كالإحرام أو لا تفوت كالطواف والسعي أو لا بد ولا يتم الحج إلا بها كالوقوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذه ما تجبر بدم، ومن فاته الوقوف فاته الحج كما يأتي في الإحصار، ومن لم يحرم فلم ينعقد نسكه لأن النسك هو العلامة، علامته الإحرام، والطواف والسعي في إمكانه التدارك وقتهما واسع، وبقية الأحكام مناسك من ترك منها نسكا فعليه دم. وفيها ما هو سنن لا حرج على من تركه، وسيأتينا إن شاء الله بيانه. يقول هنا الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. أولا الحج لا خلاف في وجوبه، وأنه فرض، وأنه ركن من أركان الإسلام، ودليله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والحديث قوله بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وقوله بتفسير الإسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فذكر الحج، وقوله في الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب يعني فرض وأوجب، فهذه أنساك الحج التي يعني فهذه أدلة وجوب هذه العبادة. ثم فضلها كبير، مما يدل على فضلها قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني أنه قد محيت عنه السيئات. ثم ذكر أن العمرة أيضا كالحج واجبة، وقد اختلف في وجوبها، والجمهور على أنها فرضا كما أن الحج فرض، وذلك لأنها قرينة الحج في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وفي قوله فمن حج البيت أو اعتمر فقرن العمرة بالحج. ومن الأحاديث قوله في هذا الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، وفي فضلها قوله عليه الصلاة والسلام قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي بعض الروايات ذكر الحج والعمرة. وفي حديث جبريل في سنن الدارقطني ذكر العمرة لما فسر الحج قال لما فسر الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله قال وتحج البيت وتعتمر. فهذه الرواية وإن كانت شاذة لكن يقولون إن إسنادها صحيح فتكون زيادة ثقة. على كل حال كل العمدة أكثر ما اعتمدوا على الأمر في قوله أتم الحج والعمرة لله، فإن المراد بإتمامها يعني إنشاؤها وإكمال مناسكها. أتمها يعني أنشئ الحج والعمرة، وذلك لأنهم عندما أمروا بإتمام الحج والعمرة لم يكونوا قد تلبسوا بها حتى يقال أتموها. والذين قالوا إنها غير واجبة قالوا إن الأحاديث التي في وجوبها غير صريحة غير صريحة في الوجوب أو ما صح منها فإنه ليس بصحيح لن يثبت. ومن جملة الذين قالوا أن العمرة ليست واجبة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذهب إلى أنها سنة وليست فرضا كفرض الحج، وأجاب عن الآية بأن المراد إتمامهما بعد الشروع فيهما. من شرع في حج وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، ومن شرع في عمرة وجب عليه إتمامها ولو كانت نفلا. هكذا حمل الآية على هذا المحمل، والاحتياط هو قول الجمهور.
بالنسبة لقول ابن تيمية ذكر صاحب السبيل يقول وجوبها على المتقين دون المتقين ظاهر قوله.
وفيه قول ثالث أنها واجبة على غير أهل مكة، وذلك لأن أهل مكة لا يحتاجون إلى عمرة لأن العمرة هي الزيارة، فلذلك لا يحتاجون إلى عمرة لأنهم دائما في البيت يطوفون متى أرادوا بالبيت. يقولون العمرة لغة الزيارة، وسميت هذه العمرة بهذا الاسم لأنه يعمر بها المكان المزور كأنه دائما عامر. وأعمرت هذا المكان إذا أكثرت التردد إليه فهو عامر. وسمي التردد إلى المساجد عمارة لها في قوله إنما يعمر مساجد الله، يعني يعودها ويزورها ويتردد إليها. وأما الحج فهو في اللغة القصد، التوجه إلى الشيء لقصده. ذكر أن الوجوب ليس عاما ولكن له شروط.
بالنسبة للشروط تعريف الحج شرعا،
الحج شرعا هو قصد البيت الحرام في وقت مخصوص من شخص مخصوص لأعمال مخصوصة، أو قصد البيت الحرام لأداء المناسك في شهر الحج أو نحو ذلك. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر، ووجوب أو مخاطبة الكفار بشرائع الإسلام وبفروع الشريعة إنما يعني عقوبتهم وترك شرطها وهو الإسلام، وإلا فلا يخاطب بالحج وهو كافر، بل يمنع من دخول المشاعر ويمنع من دخول مكة وحدودها. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على المملوك، وذلك لأنه بكونه مثلا مملوكا للغير يتصرف فيه مالكه ويستحق عليه منافعه، والحج يستدعي زمنا طويلا وسفرا، فتتعطل مصالح ذلك المالك له، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المساحة والمضايقة، فالمخلوق الذي يملك هذا العبد له أحقية التصرف فيه، فلذلك له منعه من الحج الذي يفوت عليه مصالحه ولا يجب عليه. وإذا حج فإن حجه يقع نفلا كما سيأتي. الشرط الثالث التكليف، التكليف بأي شيء، بشيئين، بالبلوغ والعقل، فمن كان فاقدا للعقل فليس بمكلف، فلا يجب الحج على المجنون، وذلك لفقده سبب التكليف، فإن العقل هو السبب الذي كلف به الإنسان، فإذا سلب العقل لم يفهم الخطاب ولم يتأت منه الفعل المقلوب. وأما البلوغ فإنه حد لتمام العقل ونضجه وتمام الذكاء والفطنة، يحدد بالبلوغ. وإن كان الناس يتفاوتون، يوجد من يكون ذكيا فطنا قبل البلوغ، ولكن الأقرب والأغلب أنه عند البلوغ يتم نضج عقله وفهمه وإدراكه، وذلك لأن هذا العقل وهذا الفهم وهذا الإدراك يتزايد في الإنسان شيئا فشيئا بحسب التجارب وبحسب الوقائع التي تقع، وبحسب أيضا التعليمات والإرشادات. فإذا بلغ بأي شيء من أنواع البلوغ فإن ذلك دليل على تمامه، سواء بالاحتلال أو بالحبل في حق النساء، أو بالإنبات، أو بتمام السن وهو 15 يوما، أو بالحيض في حق النساء. فإذا بلغ كلف، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. فبلوغه بتمام 15 أو نحوها. وقد ثبتت أدلة ذلك كما يأتينا في باب الحجر إن شاء الله. ثم الشرط الرابع القدرة. وفسر القادرة فيما سيأتي، وذلك لأن الله ما أوجب الحج إلا مع القدرة والاستطاعة، في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فمن كان عاجزا لفقره ونحو ذلك فإنه لا يكون مكلفا بهذا الحج، بل يسقط عنه. وهكذا في هذه الأزمنة من كان قادرا بالمال ولكن منع من ذلك بسبب من الأسباب، فإنهم يمنعون في كثير من البلاد بموجب الأنظمة الحديثة، وهي تحديد من يحج من كل دولة مثلا، و أو مثلا القرعة بين من يحج، حتى أن أحدهم يتقدم 10 سنين متوالية ولا يخرج اسمه في من يهيئ للحج. فإذا لم يستطع فإنه معذور، أو يكون مثلا معذورا لبعده، فكثير من البلاد النائية التي كانوا في الزمان القديم لبعد بلادهم ما يتمكنون، قد كانوا إذا حج بعضهم أقام 10 سنين عن أهله، بقي 10 سنين ذهابا وإيابا حتى يرجع لبعدهم ولمشقة قطع البحار أو قطع البراري ونحوه. قوله ذكر أن ممن لا يجب عليه العبد والصبي والمجنون، يقول إذا زال الصبا، إذا بلغ الصبي
عمره مرة
فلكم، فالوجوب كما ذكرنا مرة واحدة. تقسيم هذه الشروط من حيث الزاد والصحة والوجود. صحيح. ذكر الشارح وغيره أن هذه الشروط تنقسم إلى 3 أقسام: شروط للصحة كالإسلام والعقل، هذان شرطان للصحة والوجود، فلا يصح الحج من المجنون ولا من الكافر، ولا يجب، لا يجب ولا يصح، شرطان للصحة وللوجود، لا يجب عليهما ولا يصح منهما. وأما البلوغ والحرية فشرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب وللإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليهما ولا يجزئهما، ولكنه يصح، ليس شرطين للصحة، فإن حج الصغير يصح كما سيأتي، وحج المملوك يصح، ولكن لا يقع مجزئا عن حجة الإسلام. ورد في حديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. فهذان شرطان للوجوب وللإجزاء وليس شرطين للصحة. أما الشرطان الأولان وهما الإسلام والعقل فهما شرطان للوجوب وللإجزاء وللصحة، فلا يجب على الكافر، وإذا حج فلا يجزيه ولا يصح منه، فيقال عملك فاسد، ولا يجب على المجنون، وإذا حج فلا يجزيه ولا يصح منه، بل حجه فاسد. أما القدرة فهو شرط واحد، شرط لواحد وهو الوجوب، فالقدرة شرط للوجوب فقط وليس شرطا للإجزاء وليس شرطا للصحة. فلو تكلف العاجز وحج راجلا مثلا، أو حج يتكفف الناس ويسألهم، أو من يركبه ويسألهم مثلا من يطعمه، حتى بلغ المواسم وأدى الحج، فحجه صحيح ومجزي. لو أيسر بعد ذلك واستغنى لم يجب عليه إعادته، قد وقع موقعه. نقول إن العاجز فقط ما يجب عليه ولا يكلف به، ولكنه لو حج لعجزه ولصح منه. عرفنا بذلك أن حج الصغير والعابد يصح، ولكنه لا يجزي ولا يجب عليهما، وحج القادر حج العاجز يجزيه ويصح منه ولكن لا يجب عليه. وأما المجنون والكافر فلا إجزاء ولا صحة ولا وجوب. كذلك الحج مرة واحدة، ودليله الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وذلك لأن قوله كتب عليكم الحج وقوله لله على الناس حج البيت، من حج مرة صدق عليه أنه قد حج، فيكون قد أجزأه حجه. ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف ونقول هل الحج في كل عام أو نحو ذلك. وهذا هو الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال. ثم قوله على الفور، هذا هو القول المختار لأحمد وغيره، أن الحج واجب على الفور، والمعنى أنه ساعة ما يتمكن ويقدر يبادر بالحج ولا يتأخر. وقد روي في بعض الأحاديث نبادروا بالحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرف له، بادروا به متى قدرتم، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يعرض له ما يعوقه من كذا وكذا. فلأجل ذلك أمر الناس بأن يبادروا بالحج إذا قدروا. وفي بعض الروايات: فإن الراحلة قد تضل والنفقة قد تفقد، يعني أن هذا ما دمت قادرا متمكنا فقد تؤخره مثلا إلى السنة الآتية، فتفقد ما أنت قادر عليه هذا العام فتكون ملومة. فالحاصل أن هذا دليل واضح على الفورية. وذهبت الشافعية وغيرهم إلى أنه على التراخي، وقالوا إن الله أمر به أمرا مطلقا، فإذا جاءنا هذا الأمر فإن الإنسان له أن يؤخره لسعة الوقت، كما يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ولا لوم عليه لأنه أداها لوقتها. فكذلك إذا قيل الحج واجب عليك في عمرك فأخره مثلا بعد ما قدر 5 أو 10 كان له ذلك. ونتيجة الخلاف، إذا قلنا إنه على الفور ثم أخره مثلا 1 أو 2 أو 3 سنوات ومات قبل أن يحج، فإنه يخرج من تركته من رأس المال قبل القسم على الوراث، لأنه أصبح مفرطا تمكن من أن يحج من هذا المال ولكنه ترك الحج. هذا إذا قلنا على الفور. إذا قلنا على التراخي فلا يجب عليه لأنه مات قبل أن يحج، قبل أن يتيسر له الحج، فلا يخرج من تركته شيء إلا برضا الورثة.
إذا مات ولا يصلي،
ما يصلي أصلا؟ هذا ترك الصلاة القسمان، الذين يتركونها تهاونا وكسلا، والذين يتركونها جحدا وإنكارا، وكثير من المشايخ يسوون بينهما في الوعيد بالكفر بقوله من تركها فقد كفر لعموم الحديث. وإذا كان كذلك أنه مسيط عليها على ترك الصلاة سنوات متتابعة مع تمكنه، مثل هذا يحكم بكفره. الغالب أنه أن تهاونه هذا دليل على عدم قناعته بفرضيتها وعدم اهتمامه لقدرها، فلما يخرج منه. لكن إن أراد الورثة أن يتصدق عنه بصفته مسلماً